والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في المبحث المتعلق بزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وسبق في الدرس الماضي أن بينا أن زيادات الثقات مقسمة عند أهل العلم ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي أقسام لزيادة الثقة باعتبار علاقة الزيادة بالمزيد عليه، لأن الزيادة أو علاقة الزيادة بالمزيد عليه أي بأصل الحديث لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الزيادة زيادة محضة لا مخالفة ولا منافاة فيها لأصل الحديث، وكأنها حديث مستقل، وهذه مثلنا لها في الدرس الماضي بحديث وائل بن في حديث حذيفة في اليمن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. في بعض روايات الحديث زاد الراوي ثم توضأ فمسح على خفيه، زيادة توضأ فمسح على خفيه يمكن أن تعامل على أنها زيادة مستقلة، زيادة على أنها حديث مستقل لا علاقة لها بأول الحديث، إذ يمكن أن يقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه. من هنا نقول إن هذا القسم هو الزيادة التي لا مخالفة فيها لأصل الحديث ولا منافاة، وهي زيادة مستقلة يمكن أن تقع في الإسناد كما مثلنا لها بالعطف في الإسناد. الصورة الثانية من صور الزيادات الثقات أن تقع منافية لأصل الحديث أو للمزيد عليه، والمراد بوقوعها منافية أنه لا يمكن الجمع بين الزيادة والمزيد عليه، بحيث إننا إذا قبلنا الزيادة يلزم من ذلك رد أصل الحديث. ومثلنا لها في المثل بقول سعد رضي الله عنه وارضاه لما سمع رجلا يلبي لبيك ذا المعارف فقال هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى لهذا الحديث ما هكذا كنا نقول، فزاد الراوي ما، هذه الزيادة نقول زيادة منافية لأننا إذا قبلنا هذه اللفظة ما يلزم من ذلك أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يلبون بهذه الطريقة، فيلزم من قبولها رد أصل الحديث. ومثالها في الإسناد تعارض الرفع مع الوقف، فمن روى حديثا موقوفا على صحابي فرواه غيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه زيادة في الإسناد، زاد الراوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زيادة منافية، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ينفي كون القائل هو الصحابة. وإذا رددنا هذه الزيادة يعني أن الحديث للصحابي وننفي كون النبي صلى الله عليه وسلم هو من ذكر ذلك الحديث. الصورة الثالثة وهي ما يقع بين هاتين الصورتين الأوليين، وهي أن تكون الزيادة مخالفة لأصل الحديث لكنها لا تنافيه. ما معنى المخالفة؟ كأن تقيد مطلقه أو تخصص عمومه أو نحو ذلك. مثالها في المثل كما ذكرنا سابقا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في بعض روايات هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد لفظ تربة، ولفظة التربة هذه إذا قبلنا الزيادة لا يعني رد أصل الحديث، لأن الحديث بهذا الحديث بهذه الزيادة يكون معناه أن الله جل وعلا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا كل الأرض، وجعل التراب منها خاصة طهورا، بينما لو حذفنا الزيادة وتربتها صارت الأرض كلها طهورا، فإذا الرواية وتربتها قيدت كل الأرض، لم تصل كل الأرض طهورا بل جزء منها فقط وهو في التراب وحده. في الإسناد يمكن أن يمثل لها بتعارض الوصل مع الإرسال، فإذا روى راو حديثا مرسلا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه آخر بنفس الإسناد فزاد فيه ذكر الصحابي، يكون هذا من هذا الباب، لأن الرواية الآن الفرق بين المرسل والمسند. مثلا لو قلنا حين الحديث عن الزهري رواه الزهري والزهري يرويه عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، مثلا رواه ثالث بهذه الصورة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب تابع، فيكون الحديث بهذه الصورة مرسلا. فإذا جاء راوي آخر روى هذا الحديث عن الزهري لنقل مثلا ابن عيينة، إذا روى ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون نقول عن رواية ابن عيينة موصولة بذكر أبي هريرة ورواية مالك مرسلة. هذه الزيادة التي في الإسناد نحكم عليها بأنها زيادة فيها مخالفة وليست منافية. لماذا؟ لأن على كلا الروايتين القائل من؟ الحديث المضاف إلى من؟
النبي.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث من رواية سعيد عن النبي أو عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة بينهما. نوع المخالفة ذكر أبي هريرة قيد الإسناد، لأن رواية سعيد بن المسيب عن النبي يمكن أن نفترض أشخاصا عدة يمكن أن يكونوا حدثوا سعيد بن المسيب بهذا الحديث، لكن لما ذكر أبو هريرة قيد الرواية، بخلاف تعارض الرفع والرفع. لو قلنا حديث مروي عن ابن عمر موقوفا، لنقل مثلا رواه نافع وعن نافع رواه مالك، لو روى مالك حديثا عن نافع عن ابن عمر موقوفا من قوله، ورواه ابن عيينة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الزيادة هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون رواية ابن عيينة منافية لرواية مالك، لأن رواية ابن عيينة تدعى الحديث من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفي كونه من حديث من كلام ابن عمر، ورواية مالك تثبت أن الحديث أو الكلام لابن عمر وتنفي كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب نقول تعارض الوقف مع الرفع يكون من باب زيادات المنافية، وتعارض الوصل مع الإرسال يكون من باب الزيادات المخالفة وليست منافية. انتهينا في الدرس الماضي إلى أن الزيادات الثلاثة بأنواعها لا يقضى فيها بحكم واحد على الصحيح، بل ينظر في مرتبة الراوي الذي زاد هذه الزيادة ومرتبة من روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة، ونرجح ونختار أو يعني نختار الرواية الأقوى. رواية الأقوى إما لكون الراوي أحفظ أو لكونه مثلا أكثر عددا أو لوصف ما يكون في هذا الراوي أو لوصف ما يأتي في الرواية، وهذه تسمى قرائن الترجيح. هناك قرائن عدة يمكن أن ينظر بها الناقد أو الباحث في هذا الحديث فيترجح له ويتميل نفسه إلى اختيار أحد الوجهين، إما أن تكون أن يميل إلى قبول الزيادة فيقبلها، أو يميل إلى رد هذه الزيادة فيردها. ولهذا الحافظ ابن حجر يقول فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها. طبعا كلام الحافظ ابن حجر جاء هنا كما ذكرنا في الدرس الماضي مبهما، لكن جاء مفصلا في كتابه النكت على ابن الصلاح. الذي يختاره ابن حجر رحمه الله هو خلاف ما اخترناه. الحافظ ابن حجر يرى يقسم الزيادات هذه ثلاثة أقسام، قسم منها مقبول مطلقا وهو ما كانت فيه الزيادة مستقلة لا مخالفة فيها لأصل الحديث، وهذه لا شك أنها أسهل من حيث القبول، لكن الأسلم أن يجرى الترجيح في جميع هذه الزيادات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: واشتغل عن جمع من العلماء الخوف بقبول الزيادة مطلقا من غير تصريف، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم ينكرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أرسل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اختياره في قبول الزيادة المستقلة وإخضاع الزيادة المخالفة أو المنافية للترجيح، ذكر قولا محكيا عن بعض أهل العلم في أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يعني كل زيادة زادها راو ما دام أنه ثقة فهي مقبولة. لا شك أنه ورد مثل هذا الإطلاق عن بعض العلماء، لكن هذا المذهب لا يعرف عند المحدثين، يعني لا يعرف عن محدث أنه يقبل الزيادة مطلقا. مروي أو محكي هذا القول عن بعض الفقهاء، ولهذا تعجب الحافظ بن حجر من اعتباره. لماذا؟ لأننا إذا أطلقنا قبول زيادة الثقة مطلقا يعني هذا أنها بأقسامها الثلاثة مقبولة. طيب، ومن بين هذه الأقسام الذي لا ينبغي أن يتردد في يعني إخضاعه للترجيح هو الذي يلزم من قبول الزيادة رد الأصل الحديث. طيب الآن فلسفة من أراد أن يقبل زيادة الثقة مطلقا ما هي؟ يعني لو سألنا واحدا ممن يرى قبول زيادات الثقات مطلقا، ما جوابه؟ ما التعليل الذي سيعلم به القبول؟ كون الراوي ثقة، ما دام أنه ثقة يقول لا معنى لي لتخطئته، ما دام أنه ثقة وكأنه يرى أن الثقة لا يخطئ. الآن الجواب عنه: الثقة يمكن أن يخطئ؟ يمكن، مهما بلغ من الحفظ والإتقان لا شك أنه سيخطئ. طيب كيف نميز خطأ هذا الثقة من صوابه؟ من جمع الطرق، فإذا تبين لنا أنه روى الحديث على خلاف ما رواه الثقات الآخرون يتبين يغلب على ظننا أنه أخطأ. السؤال الآن: لو دافعنا عن هذا الثقة وبرأناه من الخطأ، يلزم من ذلك ماذا؟ اتهام الأكثرين بأنهم المخطئون. يعني افترض معي حديث رواه 10 من الرواة بلفظ معين، فجاء راو واحد فزاد في هذا الحديث زيادة منافية لأصل الحديث، ليست مجرد مخالفة، منافية لأصل الحديث. الآن لو بررنا قبول رواية هذا الراوي الواحد بكونه ثقة ولا معنى لتخطئته فقبلنا زيادته، يلزم من هذا تخطئ كم؟ 10 من الرواة وتخطئتهم مع أن الظاهر أنهم هم المصيبون. لهذا السبب الحافظ ابن حجر قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل. ما معنى من غير تفصيل؟ من غير تفصيل أحوال الزيادات الثلاثة، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. لماذا؟ لأن المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح 5 شروط، من بينها أن لا يكون الحديث شاذا. وما هو الشذوذ؟ ومخالفة الراوي من هو أولى منه صفة أو عددا. المخالفة بأي شيء يمكن أن تكون بالزيادة. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح. يعني بعض هؤلاء إذا سئل عن تعريف الحديث الصحيح أو شروطه يقول: هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا يكون معللا. فإذا سألناه عن زيادة الثقة قال: زيادة الثقة مقبولة مطلقا. وهذا لا شك أنه خطأ وغفلة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. سبق معنا مرارا أن العبرة واستنداد هذا الفن من أين؟ من الكتاب والسنة، من تصرفات المحدثين. العبرة بما فعله المحدثون، من اختار طريقا أو من اختار طريقة على خلاف ما اتفق عليه الأئمة المتقدمون يحكم على صنيعه وفعله بأنه صواب أو خطأ. خطأ، ولو كان ولو ادعى أنه ابتكر فكرة صحيحة أو جديرة بالنظر. لهذا السبب لما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أراد أن يستدل لصنيعه. بمن يستدل؟ يستدل بالأئمة، فقال: والمنقول
عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن يعقوب وعلي بن المديني
ابن المديني
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني
يعني ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من أئمة الحديث على اختلاف طبقاتهم، ابتداء من ابن مهدي ويحيى القطان وابن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري وفلان وفلان، فذكر جماعة منهم جميعهم يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، ولا يعرف عن واحد منهم أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. وإن ورد عن بعضهم التعبير في بعض الأحاديث يقولون زاد فلان كذا وزيادة الثقة مقبولة، لكن لا يقصدون ولا يعنون هذا الإطلاق، بل يقصدون الزيادة من الثقة مقبولة إذا كانت بمثل ما معنا من هذا من هذه الصور أو الحديث الذي يتحدثون عنه. نعم.
وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من
الضباط شركة أو شرك إذا شرك
ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقض، كان في ذلك دليلا على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ
من الكفار
فإن اعتبر أن يكون حديث
فإنه اعتبر أن يكون
حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على الحديث، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخل فيه الزيادة. فلو كانت عنده مقولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها والله أعلم.
طيب، المصنف الآن قال: وأعجب من ذلك بعض الشافعية. بعض الشافعية الآن من الفقهاء، والإمام طبعا ابن حجر شافعي المذهب، قال: أعجب من ذلك بعض الشافعية، يعني المنتسبين للإمام الشافعي، ممن يقلدونه في الفروع، يصرون بعضهم على قبول زيادة الثقة مع ورود النص عن الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يقبل الزيادة مطلقا، إنما يخضعها للترجيح. يعني كأنه يقول بعض هؤلاء الفقهاء ممن يقلد الشافعي يصر على قبول زيادة الثقة مطلقا، مع أن إمامه الذي يقلده لا يختار هذا المذهب. النص الذي أورده الحافظ ابن حجر ما هو؟ هو نص للإمام الشافعي يتحدث عن الطريقة التي يعرف بها ضبط الراوي. كيف يعرف ضبط الراوي من عدم أنه ضابط أو ليس ضابطا؟ إذا أردنا أن نختبر راويا أن نعرف هل هو ضابط أم لا، كيف نعرف هل هو ضابط؟ بمقارنة روايته برواية غيره. قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، يعني كلما روى حديثا رواه الحفاظ أيضا نجد روايته مخالفة أو موافقة. موافقة، هذا يدل على أنه ضابط. فإذا وجدنا روايته مخالفة، غالب رواياته مخالفة لرواية غيره من الحفاظ، دل ذلك على أنه غير ضابط. طيب ما هي المخالفة؟ الآن الشافعي يقول فإن خالفه، يعني فإن خالف غيره، فوجد حديثه أنقص، يعني هذا الراوي وجدنا أن يروي الحديث بأنقص من غيره، هل يضره ذلك؟ لا، ما دام روايتك أنقص يعني كأنه يحذف الشيء الذي ليس متيقنا به. ولهذا يذكر عن ابن المديني لما تكلم بعض الرواة في عفان ابن مسلم الصفار وهو راوي ثقة، فتكلم فيه أمام علي بن المديني فقال كيف أتكلم في راوي يشك في كلمة يضرب على سطرين. الراوي العادة راوي المتقن المتثبت لا يتحدث أو لا يحدث ولا يتكلم إلا بما يتقن، فإن شك حذف المشكوك فيه. ولهذا الإمام الشافعي أيضا يقول عن الإمام مالك رحمه الله يقول الناس إذا شكوا ارتقعوا ومالك إذا شك نزل، يعني المتثبت، وهذا دأب المتثبتين. المجازف الغير المتحري غير المتثبت غير المتقن قد يجازف ويتحدث بما لا يتيقنه، وهذا دأب الناس جميعا. يعني الآن عامة الناس وعامتنا، إذا الآن أردت أن تصف شخصا برزانة عقله ورجاحته وتثبته، ما هو الشيء البارز فيه؟ تقول لا يتحدث ولا يتكلم في موضوع إلا إذا كان متيقنا له، أما إذا شك لا يتحدث. هذا الآن الراوي إذا وجدنا روايته أنقص، هو خالف أو لم يخالف، لكن هل يضر ذلك بحديثه؟ لا. فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. طيب ومتى خالف ما وصفته؟ يعني وجدنا المخالفة بالزيادة يضر ذلك؟ لو كانت الزيادة مقبولة مطلقا عند الشافعي هل يضره ذلك؟ الزيادة ليست ضارة لأنها مقبولة مطلقا. من هنا هذا الحديث هذا النص استدل به الحافظ بن حجر رحمه الله على كون أن الشافعي رحمه الله ماذا؟ لا يقبل الزيادة مطلقا، بدليل أنه لما خالفت أو زادها على الحفاظ ردها واعتبرها علامة على سوء حفظ هذا الراوي. واضح؟ هذا تقرير الحافظ بن حجر، لكن للأسف هذا النص لا يصلح دليلا على ما ذكره الحافظ بن حجر. واللي يجيب على هذا السؤال له دينار. لا ما تقوليش العبارة الأخيرة، هو دينار ما هوش حاجة سهلة، لازم تجيب جواب واضح وصريح ليس دليلا لأن كذا وكذا. طيب الآن حافظ بن حجر استدل بكلام الشافعي على أي شيء؟ على أن الشافعي لا يرى قبول الزيادة مطلقا. طيب أنا أقول هذا الحديث بكلام ليس فيه دليل على ما ذكره بن حجر، واللي يؤيدني له دينار. اي احد من الحفاظ؟ طيب لا حتى لو كان واحد من الحفاظ، الكلام في من؟ لا
الشافعي
ايه المخالف، لكن من هو اول عباره مش اخرها؟ فانه قال في
الشافعي
ايه كلام الشافعي، فانه قال في اثناء كلامه على من؟ على من ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. يعني الكلام الان في من؟
الثقة.
لا. ها؟ الراوي أي راوي؟ ما هي منزلة هذا الراوي؟
الذي استعمل في المقارنة.
لا. أنت أخبر كلامه في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. أنا أول ما بدأنا الكلام سألت سؤال، ما هو هذا السؤال؟ أحسنت، قياس. من الذي نحتاج أن نقيس ضبطه؟
هذا الذي استعمل في المقارنة.
لا الحافظ لا يحتاج إلى قياس عبري.
خفيف
ليش الخفيف؟
الذي استعمل في المقارنة
من هو؟ لا أحسنت، غير المعروف. الآن هذا الاختبار لامتحان نجريه لمن؟ لشخص لا ندري ضبطه، فنجري عليه هذا الاختبار لنعرف هل هو ضابط أم لا. ومن قضية المسألة زيادة هنا زيادة من؟ الثقة. يعني ممكن يجيب واحد يقول الآن ما السر كما ذكرنا في قبول زيادة الثقة؟ لماذا لم نتحدث عن الزيادات؟ قلنا مبحث زيادة الثقة، لماذا خصصنا المبحث بزيادة الثقة؟ ها شنو يعني؟ ها ليش زيادة الثقة تحديدا؟ احسنت، لان الثقة عودنا ماذا؟ الإصابة، إصابته أكثر من خطأ. طيب هذا الراوي الذي نريد أن نمتحنه الآن، هل عودنا ذلك؟ ولهذا لا يصح الاستدلال بكلام الشافعي. ولهذا الزركشي رحمه الله اعترض على من استدل بهذا النص عن الإمام الشافعي، وبعض أهل العلم وصفه بأنه أثبت نص عن الشافعي. الشافعي لا شك أنه ممن لا يرى قبول الزيادة مطلقا وله نصوص أخرى، لكن هذا النص لا يفيد ذلك. نعم. لما انتهى من مبحث زيادة الثقة وفيه كما ذكرنا نوع من فيه المخالفة، استطرد في بعض المباحث المتعلقة أيضا بمخالفة الراوي الثقة، فقال
فإن فوجد أي الراوي في أرجح منه بمزيد بطن أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجود الترجيحات، فالراجح المخالف له المحفوظ ومغادره.
الآن إذا خلف الراوي، أي راوي؟ الراوي الثقة السابق اللي هو راوي الحديث الصحيح أو الحسن. ولهذا لما قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. في بعض النسخ وهي أظن الأصوب، فإن خلف بدون أي الراوي، يعني فإن خولف بأرجح فيرجع الضمير خولف إلى من؟ إلى راويهما، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. فإن خولف راوي الصحيح أو الحسن بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، الراجح الرواية الراجحة تسمى المحفوظ، والرواية المرجوحة تسمى الشاذ. إذن الشاذ ما هو؟ هو ما قاله فيه الراوي من هو أولى منه وأرجح منه، إما عددا لكثرة العدد أو صفة وهو الضبط. نعم. ومقابله هو المرجوح، يقال له الشاذ. إذن زيادة الثقة لو رددناها، لو راوي ثقة زاد زيادة في حديث ما وحكمنا على هذه الزيادة بأنها مرجوحة، فرددنا الزيادة، هل يحكم عليها بالشذوذ أم لا؟ يحكم عليها بالشذوذ. إذن السؤال، ما العلاقة بين الشذوذ وزيادة الثقة؟ أو ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة؟ ها؟ كويس. الفرق الأول أن الشاذ غير مقبول، لأنه حكم منا بأنه مرجوح، بينما زيادة الثقة يمكن أن تكون راجحة فتقبل، ويمكن أن تكون مرجوحة فتكون من قبيل الشاذ. طيب شيء ثاني، ما الفرق أيضا بين الشاذ وزيادة الثقة؟ والزيادة كيف مفيش مخالف؟ الزيادة نفسها مخالف، أن تزيد على ما رواه غيرك هذه مخالف.
هل يكون الراوي في الشاذ غير الراوي في الثقة؟
ومرات
مش بدورة مناسبة.
كيف بيكون إذا كان مش بزيادة؟ بنقصان أو النقصان يقابل الزيادة، لكن والإبدال إما أن تزيد على غيرك أو تنقص عن غيرك أو تبدل، فهذه كلها ممكن أن تكون من الشذوذ. بينما الزيادات الثقة هي أن تروي ما روى غيره وتزيد عليه، لابد أن تروي ما روى غيره وتزيد عليه. مثال ذلك،
نعم، ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عائشة عن عائشة رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتق الحديث، وتابع ابن عيينة على رأسه ابن زهير وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عائشة ولم يدخل ابن عباس. قال أبو حاتم: المحصور حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والفضل، ومع ذلك رشح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدلا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المحصور مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
الآن المصنف ذكر لنا مثالا لمخالفة الراوي لمن هو أولى منه، ذكر هذا الحديث وهو حديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا إلى آخر الحديث. هذا الحديث الآن موقوف ولا مرفوع؟
موقوف.
ها؟ موقوف. هو بقية الحديث أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. مرفوع حكما وموقوف لفظا. يا مشايخ مرفوع. لا نخليك من المرسل ولا لا، هل هذا مرفوع ولا لا؟ كيف مرفوع؟ قولي ولا فعلي ولا تقريري ولا ايه؟ أنا سألتك مرفوع قولي ولا فعلي ولا تقريري؟ شين الفعل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، يعني كأن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المعتق، ورث المعتق. فهذا الآن فعل حكاها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. طيب، هذه رواية سفيان بن عيينة، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. المخالفة أين الآن؟ في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. الإسناد ما هي؟ هل هي بزيادة أو بنقص أو بإبدال؟ بنقص. أنقص ماذا؟ عبد الله بن عباس. صار الحديث الآن على الرواية الأولى بذكر ابن عباس مسندا، وبحذف ابن عباس صار مرسلا. هذه الزيادة الآن من أي الأنواع؟ مخالفة أو منافية أو لا مخالفة فيها؟
هذه لا مخالفة فيها شيخ.
لا مخالفة مطلقة؟ مخالفة وليست منافية، يعني تعارض وصل وارتاح.
احنا الان عندنا حديث رواه عمرو بن دينار، وعن عمرو بن دينار رواه سفيان بن عيينة وابن زهير، هذو هذان ذكرهما الحافظ بن حجر ومعاهم حماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، أربع رواه رووا هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن النبي أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. طيب، ورواه حماد بن زيد
دينار
عن عمرو بن دينار عن عوزجة أن رجلا توفي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر ابن عمرو. الآن حماد بن زيد وهو ثقة كبر خالف غيره كم راوي؟ أربعة رواية وفيهم ابن عيينة ثقة ثبت وابن جريج ومحمد المسلم الطائف وحماد بن سلمة ثقات لكنه ليسوا يعني أئمة كبار. هنا الآن راوي واحد خالف أربعة أيهما أرجح روايته؟ الأربعة. ولهذا قال أبو حاتم رواية ابن عيينة ومن تابعه هي الأرجح حكم عليها بأنها المحفوظ. رواية حماد بن زيد ماذا نحكم عليها؟ بالشذوذ. أو نقول إن حمادا في هذا الحديث زاد زيادة، هذه الزيادة مقبولة أو مردودة؟ آسف الأربعة مش حماد بن زيد، نقول ابن عيينة وحماد بن سلمة وفلان وفلان زادوا زيادة، مقبولة هذه الزيادة في هذا الحديث أو لا؟ مقبول هذه الزيادة. إذن هذا مثال للزيادة المخالفة،
وهذا يبين هم الأربعة بالرغم من أنه هو إمام يعني أوثق منهم حماد بن زيد ولكن خالفه،
أي خالف غيره ممن هو أولى منه عددا، فقبلت رواية هؤلاء وردت رواية حماد بن زيد. ولهذا قال الحافظ بن حجر فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط يعني ثقة، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. إذن ما هي القرينة الآن التي اعتبرنا بها قبول هذه الزيادة؟ كثرة العدد. وعرف من هذا
لو كان العدد أكثر أقل ضبطا من
المنفرد. هذه الآن بنقوله في هذه الصورة مثلا لو كانوا أربعة رواة لنقول يعني خفيفوا الضبط، خالفوا راويا واحد زي حماد بن زيد ثقة، هذه تارة وتارة يعني هذه بعض الأحاديث ما هيش يعني رياضيات واحد زي واحد يساوي اثنين، هنا بنقوله تعارض الجماعة مع الأحفظ أيهما. في بعض الصور بتقول والله لو كانوا 400 زي هذا مش أربعة، وفي بعض الصور بتقول لا والله الأربعة هذا أوثق. هي الآن على حسب معرفتك بمنزلة هؤلاء الرواة والرواية والزيادة كيف كانت. كيف الوصول إليها؟ لو كان حماد هو الموصول افطر نفس الصورة هذه رواية حماد هي الموصولة والأربعة مرتبة، أيهما اللي بيكون أصح؟ الوصل ليس دائما هو الصح. هو الآن أنت السؤال ما هو يعني عند التعارض ما هو ما هي الطريقة التي حدث بها عمرو بن دينار؟ كيف قال عمرو بن دينار؟ هل قال عن عوسجة عن ابن عباس ولا قال عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا عمرو الواضح ما هو كيف عرف؟ لا لا أنت الآن سؤالك قلت لو كان حماد بن زيد هو الواصل والأربعة هم الذين أرسلوا كيف بتقول ما دام هو اللي يصلي يعني دائما هو الصح صح ولا لا؟ هذا خطأ لأنك دائما تفترض في أن الحديث صحيح. لا ممكن الحديث ضعيف يعني ممكن عوسجة لم يذكر من حدثه بهذا الحديث فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلو سألتك الآن عمرو بن دينار لما حدث بهذا الحديث ماذا قال؟ عن عوسجة عمن؟ عن النبي مباشرة ولا قال عن ابن عباس؟ ممكن يقول عن النبي فقط كويس، ولما نسألوه يقولون يا عوسجة من حدثك؟ يذكر لك واحد من التابعين ممكن؟ إذن لا نجزم بأن دائما الموصول هي الصواب. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. لما قال هذا هو المعتمد كأنه يشير إلى خلاف في هذه القضية في تعريف الشاذ وسيأتي معه. نعم. المقبول اللي هو حماد، المقبول يعني الراوي الصحيح راوي الحديث الصحيح أو الحسن.
وإن وقعت المخالفة لله مع الله فخرج
رواية رواية ابن عيينة هي المحفوظ. رواية حماد شاذة قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. أيوة نعم.
وإن وقعت المصادفة له مع الضعف فالراجل يقال له معروف ومقاتله يقال له منكر.
الآن إذا كان الراوي المرجوح ليس ثقة بل ضعيف يزداد الأمر سوءا وتتأكد الخطأ، يعني هو راوي ضعيف حتى لو لم يخالف غيره، ما حكم روايته؟ ضعيفة. فما بالك وقد خالف غيره؟ لما خالف غيره تأكدنا من خطئه في هذا الحديث ومن ضعفه، ولهذا قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح الآن لن نسميه محفوظا بل سنقول المعروف، ومقابله يعني المرجوح يقال له المنكر. نعم.
كتابه ما
رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب
ابن حبيب وهو إسحاق حمزة بن حبيب الزيات يخرج عن أبي إسحاق عن العيار بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت والصام وقام الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف وعرف بهذا.
طيب هذا المثال ذكره للمنكر على رأيه، ذكر رواية الأولى من طريق حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. ما معنى موقوفا؟ يعني من كلام من؟ من كلام ابن عباس رضي الله عنه، يعني رواه غيره من الثقات عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقام الضيف دخل الجنة. كلام من؟ كلام ابن عباس. وحبيب رواه عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذه الزيادة في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد. من أي أنواع الزيادات؟ مخالفة ولا منافية ولا لا مخالفة فيها؟ منافية. لماذا؟ لأن زيادة حبيب لما زاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صار الحديث للنبي ونفى كونه عن ابن عباس، وغيره رواه عن ابن عباس ونفوا أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. لما ذكر هذين المثالين كأن الحافظ بن حجر مثل بالمثال الأول وهو راوي ثقة خالف غيره فحكم على على وكانت روايته مرجوحة فحكم على خطأ هذا الثقة بأنه شاذ، ولما خالف الضعيف من هو أولى منه وحكم على هذا الضعيف بأن روايته مرجوحة سميت منكرة. استدل من هنا على أن هناك فرقا بين الشاذ وبين المنكر. ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ منزلة الراوي المخالف المرجوح. فإذا كان الراوي ثقة يعني مقبول الرواية سواء كان ثقة تام الضبط أو خفيف الضبط فروايته شاذة، وإذا كان الراوي المخالف سيء الحفظ ضعيفا وخالف غيره صارت روايته منكر. هذا تقرير من؟ الحافظ بن حجر. فقال وعرف
بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا اشتراط المخالفة فاشتراطا في أن الشاذ راويه ثقة أو خصوص والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
طيب إذا وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه، ما هو؟ أنهما متفقان في اشتراط المخالفة. فإذا كان الراوي المخالف ثقة أو صدوقا صار شاذا، وإذا خالف الضعيف قال وقد غفل من سوى بينهما. ما معنى هذه الكلمة؟ أيوة، من سوى بين الشاذ والمنكر فقد وقع في الغفلة. يا ترى من هذا الذي سوى بينهما؟ لا غير شوي. ها؟
الشافعي
الحاكم غيره من؟ هؤلاء هل يوصفون بالغفلة من سميتم؟ ها؟ كيف؟ موجود في الهامش لعله يريد، ما قالش هو، إذا كان الهامش اللي عندي لعله يريد ولعله لا يريد. ايه ماشي، هو ليته عنا ابن الصلاح احمد بن حنبل. ومن ايضا البرديش، ومن ايضا الله كلمة ايوه عدم التفريق.
ايوه
والله يكفي، صحيح صحيح والله. طيب ضعوها في اذهانكم ان هناك من يخالف ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع، وبنفس الحافظ ابن حجر ينسب هذا القول، يعني ابن حجر الان رحمه الله يقول غفل من سوى بينهما، وهو في موطن اخر ينسبه الى احمد، وينسبه الى النسائي، وينسبه الى ابي داود، وينسبه الى ابن الصلاح، وينسبه الى شيخه العراق. هذا نسبة ابن حجر نفسه. فهل يمكن ان يكون هؤلاء من يعنيهم بقد غفل من سوى بينهما؟ هذا الذي ذكرناه سابقا عن الحافظ ابن حجر، حرصه على التمييز بين المصطلحات هو الذي يوقعه في هذا الامر، حريص جدا على ان يكون مصطلح الشاذ غير مصطلح المنكر. وين مر معنا؟ ها؟ لا لا، في النزهة، في المرسل و
الخفي ولا شيء.
ها؟ في المرسل والمنقطع. كويس، لما قال وين؟ لما تكلم على المرسل قال انهم يفرقون في قضية الارسال، يطلقونها اذا كان بمعنى الفعل، اما اذا اطلقوه بمعنى الاسم فلا يعني يطلقونه إلا على ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكرنا سابقا أن المتقدمين يذكرون المرسل على كل، يطلقون المرسل على كل انقطاع.
فرض الغريب.
والفرد والغريب، نعم، وما تقدم ذكره. أبسط يعني عبارة للزركشي يقول ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث وجدهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف رواية الحفاظ المتقنين بغض النظر عن منزلة الراوي المخالف. حتى التعبير بالشاذ نادر جدا عند الأئمة المتقدمين.
نعم.
عادي ممكن يطلق النكارة على رواية الثقة إذا خالف من هو أولى.
لكن شيخ الآن هل يستوي الشاذ والمنكر في الرد؟
يستوي
من باب يعني
يعني إذا كان الراوي واحد أحفظ من واحد، واحد رويه بشكل والثاني أحفظ منه رواه بشكل ثاني، هنا نأخذ رواية الأحفظ. نعم.
وما تقدم ذكره من أسباب النسبي إن وجد بعد قول قومه صدر قد وصفه غيره فهو المتابع لكسر الباء الموحد والمتابعة على مراتب.
الآن هذا الراوي لما قلنا فإن خالف غيره أو زيادة الثقة، الظاهر الآن نظن أنه تفرد بهذا الحديث، فإن وجدناه قد توبع. ما معنى توبع؟ يعني وافقه غيره في رواية هذا الحديث، هذا يسمى متابعة، والراوي الذي تابعه يسمى متابع اسم فاعل. يعني إذن المتابعة ما هي؟ هي موافقة راوي لآخر في رواية هذا الحديث، فإن وافقه غيره سميت رواية الآخر هذا متابعة، والمتابعة على مراتب كما سيذكر الآن. نعم.
لأنها إن حصلت في الراوي نفسه فهي تامة، وإن حصلت في شيخه فمكروهة فهي فاطرة، ويستفاد منها تقوية.
إذن فائدة المتابعة ما هي؟ التقوية، لأننا كما ذكرنا كثرة الطرق تقوي الحديث. فالآن لو أخذنا المثال اللي معانا على السبورة، رواية سفيان بن عيينة، من تابعه؟ تابعه ابن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي، هؤلاء الثلاثة نقول تابعوا من؟ سفيان بن عيينة. متابعتهم هذه تامة أو ناقصة؟ تامة. لماذا؟ لأنهم تابعوه في شيخه. من شيخه في الإسلام؟ عمرو بن دينار. رواه الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه سفيان بن عيينة، هنا نسميها متابعة تامة. قالت إن حصلت للراوي نفسه، لما نقول للراوي نفسه يعني في شيخه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه، يعني الآن لو وجدنا راويا روى هذا الحديث عن عوسة أيضا، لنقل مثلا الأعمش، الأعمش روى هذا الحديث عن عوسة، الأعمش بالنسبة لعمرو بن دينار متابعة تامة أو قاصرة؟ تامة. لا، الأعمش بالنسبة لعمرو بن دينار تامة، والأعمش بالنسبة لابن عيينة قاصرة. لماذا؟ إيه، لماذا سميناها قاصرة؟ هو في شيخ صح، شيخ شيخ، لكن لماذا؟ الآن التامة وافق ابن عيينة في كل الإسناد، لكن القاصرة هي اللي هي الأعمش عمن؟ ممكن يكون عمرو بن دينار لم يروي هذا الحديث. هل تنفع رواية الأعمش هنا في أن نثبت أن سفيان ابن عيينة فعلا روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار؟ لا، ولهذا سميناها قاصرة. هنا هي تثبت أن للحديث أصلا، لكن لا تثبت أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث. بينما رواية حماد بن سلمة ولا محمد بن مسلم الطائفي تثبت أن عمرو بن دينار رواه، ولهذا نسميها متابعة تامة. شو رأيك؟ ها؟ لا، لكن أنت جاوب. الشيخ يقول أيهما أقوى، متابعة تامة ولا القاطرة؟ تامة. نعم. مثال المتابعة.
مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له
فاقدروا له.
لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة
تامة. طيب، الحديث الآن رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه مالك أو رواه جماعة من أصحاب مالك عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قالوا: فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له اختلف أهل العلم في تفسيرها على معاني، من بينها اللي هي بمعنى التضييق، فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، يعني قدر عليه أي ضيق عليه في رزقه. فإذا ممكن يأتي التقدير في اللغة وفي القرآن يأتي بمعنى التضييق، وأحيانا يأتي بمعنى الحساب. يعني نقول قدر كذا، يعني خمن واحسب كذا. من هنا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، الثالث خلينا منا، لكن المهم القولين هذان القولان. الأول قال التضييق، إذا ضيقنا فأقدروا له، إذا ضيقنا عدة الشهر نجعله 29 أو 30، 29، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا في إن غم عليكم فاقدروا له، أي قدروه 29 وأصبحوا مفطرين إذا كان هذا اليوم هو 29 من رمضان، آسف فأصبحوا صائمين لأنهم يتكلموا على الدخول للشهر. يعني إذا كان في يوم 29 شعبان غمت السماء فقالوا فاقدروا له، أي ضيقوا عدة شعبان واجعلوها 29 واحتاقوا لرمضان فادخلوا للشهر اللي نسميه احنا يوم الشك. جمهور أهل العلم قالوا فاقدروا له، أي احسبوه حسابا. الحساب ما هو؟ أي أن نجعله 30. دليل على أن نجعله 30 قالوا رواية الشافعي فأكملوا العدة 30، فبين أن التقدير أي المراد الحساب فنحسبه 30 يوما. هنا الآن رواية مالك، رواية الشافعي قالوا انفرد بها. لما ظن أن الشافعي انفرد بهذه الزيادة أو بهذه اللفظة، هذا الحديث نسميه غريبا أو لا؟ غريب. رواية الشافعي غريبة، رأوا عشرة رواة أو أكثر رووه عن مالك بهذا الاسم، يعني رووا هذا الحديث عن المالك. لا لا ما نتكلمش على الشافعي، هل هو غريب ولا لا؟ ها؟ كيف غريب؟ هو عشرة رووه مع الشافعي. ها؟ غريب وين؟ لا مش شرط ضعيفة الغريب، ها؟ بهذا اللفظ، ولهذا نسموه غريب نسبي. احنا قلنا غريب النسبي ما هو؟ من يتذكرنا البيطونية والفرد؟ ها؟ والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. يعني مثلا نقول حديث رواه جماعة، لكن انفرد راو واحد برواية هذا الحديث بلفظ ما، مثل هنا الآن الحديث المشهور مروي من طرق عدة عن مالك وعن غير مالك بلفظ لكن فاقدروا له. فلما روى الشافعي عن مالك بلفظ فأكملوا العدة 30 وظن أن الشافعي قد انفرد بهذا الحديث، نحكم على رواية الشافعي بأنها غريب لكن غريب نسبي. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا. لما قلنا متابعا رواه عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بنفس اللفظ، ما دام رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس اللفظ سد متابعة تامة أو قاصرة؟ تامة. ولهذا قال وهذه متابعة تامة. طيب ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. قبل ما نقرأ الباقي، متابعة قاصرة بتكون في من؟ من الشيخ؟ الشيخ يعني إما بيكون راوي آخر رواه عن عبد الله بن دينار، يا إما راوي آخر رواه عن ابن عمر. فقال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. هذه متابعة لمن؟ إذن متابعة تامة لمن؟ خلينا نشوف احنا الدكتور معنا الا
احنا الان الاسناد الاول ما هو؟ الشافعي عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قلنا المتابعه التامه من القعنبي، هذه متابعه تامه. لماذا؟ لانه تابعه في
مالك.
الاسناد الثالث عاصم بن محمد عن ابيه هو محمد ابن زيد
عن جده
عبد الله بن عمر، يعني متابع منه. الآن محمد بن زيد تابع منه عبد الله بن عمر، يعني نكون رفعنا. هنا الرواية هذه بالنسبة لمالك ما حكمها؟ بالنسبة للشاعر يعني قاصرة. ليش قاصرة؟ لأن ما تابعه في شيخ، مش في شيخ يا بابا، في شيخ الشيخ، بل شيخ شيخ الشيخ هو تابعه ابن عمر. لكن بالنسبة لرواية بالنسبة لمالك قاصرة أيضا، بالنسبة لعبد الله بن دينار
ومن وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذه تامة ولا قاصرة بالنسبة للشافعي؟ وبالنسبة لمالك قاصرة، وبالنسبة لعمر بن دينار لعبد الله بن دينار تامة. نعم.
ولقد
صار
في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم خاطئة على الأصل، بل لو جاءت المعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد مالك يروى من حديث صحابي آخر تشبهه باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط فهو الشاهد.
الآن هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يبين لك ما الفرق بين المتابعة المتابع والشاهد. ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ المتابع هو إذا روي الحديث من حديث نفس الصحابي. الحديث اللي معانا الآن بين أمة عليكم، من الصحابي راوي؟ عبد الله بن عمر. فإن ورد نفس الحديث عن حديث ابن عمر سواء اللفظ تماما أو بمعنى نسميه، لا نسميه متابع، ولو كان اللفظ بالمعنى ليس نفس اللفظ. إذن العبرة ما هي؟ العبرة اتحاد الصحابة. فإن روي نفس اللفظ تماما لكن من حديث أبي هريرة مثلا نسميه شاهدا. إذن ما الفرق بين المتابع والشاهد؟ إذا جاء ورد من طريق نفس الصحابي يسمى متابع، فإن جاء من طريق صحابي آخر يسمى شاهد. بعض أهل العلم من بينهم العراقي شيخ الحافظ بن حجر يفرق بين المتابع والشاهد بطريقة أخرى. العبرة عنده باللفظ، فإن روي الحديث باللفظ نفسه كان متابعا ولو روي من حديث صحابي آخر، وإن روي بالمعنى فهو شاهد ولو جاء من رواية نفس الصحابي. الحافظ بن حجر هنا اختار العكس فقال لا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ. يعني إذا في الفرق بين المتابعة والشاهد عند ابن حجر هل ينظر فيها لللفظ؟ لا، يقول بل لو جاءت بالمعنى كفى بشرط لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. طيب، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، شو بنسموه؟ الشاهد. إذا ما هو الشاهد؟ كيف؟ حتى المتابع تعدل الطرق. الشاهد هو رواية الحديث من طريق صحابي آخر ولو كان باللفظه أو بمعنى، والمتابع هو رواية الحديث من رواية نفس من طريق آخر عن الصحابي نفسه ولو كانت في المعنى. مثاله
في الحديث الذي قدرناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء.
هذا الآن رواه باللفظ تماما مثل لفظ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا إلى آخره، لكنه لما جاء من حديث من؟ ابن عباس سميناه شاهد. وأما بالمعنى،
وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ
فإن غمي
فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
عبر بدل غمة بغمية وصرح بأن العدة المقصودة هي عدة شعبان. وهذا الآن الرواية بالمعنى وجاءت من حديث صحابي آخر. هذا ماذا نسميه؟ والعراقي ماذا يسميه؟ نفس الشيء. هذا بيتفقوا عليه. وخط قوم
للمتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى في ذلك.
وهذا منهم العراقي رحمه الله.
وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل.
الأمر فيه سهل لأنك سواء سميتها شاهد أو متابعة فلا إشكال في ذلك. المهم أنك تنتبه إلى أن أحيانا بعض أهل العلم يعبر بالشاهد ويقصد المتابعة، والمتابعة ويقصد الشاهد.
واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث يظن أنه
فرد، ذلك الحديث الذي يظن
حديث الذي يظن أنه فقر يعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
إذن الاعتبار ما هو؟ هو البحث عن الطرق. يعني إذا وجدت حديثا فأردت أن تبحث هل له طرق، طيب البحث هذا يسمى الاعتبار. ولهذا السيوطي يقول الاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. إذن البحث هذا يسمى الاعتبار. وقول ابن الصلاح
معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما.
إذن ابن الصلاح لما قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد اللي يقراها مع بعض هكذا قد يظن أنها أقسام ثلاثة، عندنا الاعتبار وعندنا الشاهد وعندنا المتابعة، والواقع أن الاعتبار ليس قسيما لهم، ليس قسيما للمتابعة والشاهد. ما همش الثلاثة قسم لأقسام لشيء معين. يعني الآن لو سألناكم المتابع والشاهد هما أقسام لماذا؟ طيب إذن المصنف رحمه الله قال وقول ابن الصلاح لو قلنا المتابعة والشاهد أو المتابع والشاهد هما أقسام لأي شيء؟
يعني البحث عن الطرق
لتعدد الطرق. لو عبرنا عن تعدد الطرق يمكن أن يقسم قسمين، إما أن تأتي التعدد هذا من طريق نفس الصحابي فنسميه متابع، وإن جاء من طريق صحابي آخر نسميه شاهدا. إذن الشاهد قسيم للمتابع ولا قسم منه؟
قسيم
له. طيب الاعتبار هل هو قسم ثالث قسيم لهما؟ لا. إذن الاعتبار ما هو؟ قال هو الهيئة الموصلة إلى المتابع والشاهد. طريقة البحث هي التي تسمى
الاعتبار.
كلنا تقدم سابقا نعم وجميع
ما تقدم من أقسام المذكور تحصل فائدة تقسيمه بالاعتبار مراتبه عند المعارضة والله معنا.
إذن كل ما سبق معنا بعد ما ذكرنا المتواتر ثم ذكرنا خبر الآحاد وتقسيمه قسمناه أولا باعتبار طرق وصوله إلينا إلى غريب وعجيب ومشهور، وبعدين قال أما الآحاد ففيها المقبول والمردود فقسمناه باعتبار القبول والرد. كم قسم؟
ثلاثة.
الشيخ قال ثلاثة، الشيخ قال أربعة، الشيخ قال خمسة، من يزود؟ كم قسم؟
المقبول إلى أربعة
وخمسة. المقبول كم قسم؟ هو احنا قلنا باعتبار القبول والرد
أربعة.
كم قسم؟ حصلنا واحد قال اثنين، بخيل شوية شكل الشيخ. خمسة. طيب عددهم يا شيخ.
خمسة
صحيح. صحيح لذاتي. هذا زوج ولا واحد؟
صحيح لذاتي.
صحيح لذاتي صحيح لغيري. حسن لذات حسن لغيره.
هذا أربعة.
شو رأيك من المشايخ؟
أربعة إيش؟
والضعيف؟ ثلاثة. تفاهم هو إحنا هذا اللي نقوله قلنا باعتبار القبول والرد. شككتوه الشيخ. خمسة أقسام. طيب ممكن نجعلها قسمين؟ كيف؟ مقبول ومردود، يعني الشيخ ما هوش بخيل. طيب ممكن نخلوها ثلاثة؟ كيف؟ صحيح حتى صحيح، لكن انت رجعت كلامك، لو قلت ثلاثة انا رجعت كلامك، خوفوك يا جماعة. طيب كل ما ذكرناه اذا الكلام السابق هو تقسيم لخبر الواحد باعتباره القبول والرد. من حيث القبول قسمناه اربعة اقسام، صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري، وبعدين المردود. ما فائدة لو جاء سائل وقال لك شن الفائدة، ما الفائدة من ذكر هذه الأقسام الأربعة وكلها مقبولة ما دام أنها جميعها تقبل؟ لماذا؟ أيوة للترجيح عند التعارض. وهذه قاعدة عامة، أي شيء في أي فن من الفنون ذكر على صورة مراتب ففائدته الترجيح عند التعارض. فلو تعارض حديثان، واحد صحيح لغيره مع حسن لذاته، مع حديث حسن لذاته، ولم نستطع الجمع ولم يمكن الادعاء النسخ، فصرنا إلى الترجيح، أيهما يرجع؟ صحيح لغيره ولا الحسن لذاته؟ صحيح لغيره. ليش؟ لأن الصحيح لغيره أقوى، لأنه في الأصل حسن لذاته لكنه تقوى بمجيئه من طريق آخر. لو تعارض حديثان أحدهما صحيح لذاته وآخر حسن لذاته، فأيهما يقدر؟ الصحيح لذاته. واضح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر لنا التقسيم المقبول باعتبارها. احنا سابقا قسمنا المقبول باعتبار تمكنه من القوة، إن في المرة الجاية سيذكر لنا تقسيم المقبول باعتبار العمل به. هل كل حديث صحيح معمول به ولا في أحاديث صحيحة لا يعمل بها؟ ها؟ هيك يصير أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها؟ ها؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وصحيح ولا يعمل به؟ ها؟ شيخ خيركم كبيرة والله. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
إن شاء الله المرة الثانية. بإذن الله إن شاء الله الحافظ ابن حجر سيبين لنا ذلك. نظم ده ايه صح، هات اعطيني النظم.
طب لو بدو انت عم تجيب لي اسمه القادم يا شيخ. اليوم
ان شاء الله امين. الناظم رحمه الله الشمني لما ذكر زيادات الثقات قال: ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه أوثق. وهذا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الزيادة مقبولة ما لم يعني ما لم تقع منافية، والمقصود بالمنافية المنافاة أو المخالفة. ثم قال: وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد قال. وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه. إذن وإن يكن خالف عدل، يعني المقصود العدل بمعنى الثقة، ما دام أنه عدل سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط اللي هو نسموه في الجملة المقبول. وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه، إذا خالف من هو أولى منه في الحفظ إذا خالف من هو أحفظ منه فأيهما اللي بيكون أرجع؟ ها؟ قال فما روى الأولى هو المحفوظ. من هو الأولى؟ الأولى اللي هو الأحفظ أو الأكثر عددا أو نحو ذلك من القرائن. فما روى الأولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ. غير الأولى اللي هو المرجوع يسمى الشاذ. وإن يخالف الضعيف الأرجح. طيب إذا كان اللي خالف هو ضعيف فخالف من هو أرجح منه فتمم المعروف ما قد رجح. الرواية الراجحة نسميها المعروفة. طيب والمرجوع؟ وذلك المرجوع فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. يعني الحديث المنكر من أقسام الضعيف. طيب والشاذ من أقسام الضعيف ولا لا؟ إذن هي هنا الآن مجرد تكملة للبيت. وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد أعلى النسب. يعني إذا وجدت راويا قد تابع هذا الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد فقال وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد أعلى النسب فهو الذي يعرف بالمتابعة. إذا وجدت راويا قد وافق هذا الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد في روايته فسميها بالمتابعة. ما فائدة المتابعة هذه؟ وهي لتقوية ذاك نافع. طيب ما الفرق بين المتن بين المتابع والشاهد؟ قال وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضد. شو معناها؟ أيوة هنا الآن اعتبر الفرق بين الشاهد والمتابع ما هو؟ اللفظ. إذا كان مرويا باللفظ يسمى متابعا وإذا كان موافقا يعني موافقا في المعنى فيسمى الشاهد. وهذا ليس اختيار الحافظ ابن حجر والناظم يفترض أنه ينظم ماذا؟
اختيار
الحافظ ابن حجر. طيب لو رجعنا لمتن النخبة متن النخبة وليس نزهة المضى ماذا قال؟ قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هذا لفظ النخبة. هنا الآن والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه. شو معناها متن يشبهه؟ في المعنى. لكن الشرح لما شرحها الحافظ ابن حجر لم يسر على ذلك. مقصوده إذا يشبهه في أي شيء؟
كحديث
في اللفظ يعني في المعنى. في اللفظ والمعنى لكن بشرط. وإن كأنه يقول وإن وجد متن من طريق صحابي آخر يشبهه فهو الشاهد. اللي أوقع الشمني رحمه الله في هذا الخطأ هو أنه اعتمد على متن النخبة فقط مع أن الحافظ بين مراده في شرح النزهة زي ما ذكر هو نفسه رحمه الله في أول الكتاب قال ورب الدار أدرى بما فيه. الآن من الذي يفسر كلام ابن حجر؟ ابن حجر نفسه هو الشمني ابن حجر. فلهذا هذا خطأ لأن الشمني ذهب مذهب العراقي وغيره في التفريق بين المتن والشاهد وأن بين المتابع والشاهد وأن العبرة في ذلك باللفظ. فإن روي المتن بنفس اللفظ سمي متابعا وإن روي بلفظ آخر والمعنى واحد سمي شاهدا ولو كان من طريق نفس الصحابة. وابن حجر صار على خلاف ذلك ففرق بينهما بناء على الصحابة الراوي. نعم
السند
ايوه وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضد. ثم بين الاعتبار فقال والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. الاعتبار سبر يعني البحث والنظر في طرق الخبر هل يوجد له متابع لهذا الراوي أو يوجد شاهد معتبر لهذا الراوي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.